بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فإن قيل يشكل على هذا، أي يشكل على ما سبق من أنه لا يحصل في الكون شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يشكل على هذا قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، الآية. وقوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. وقوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى إذ قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. وحاصل الإشكال أن المشركين جعلوا شركهم واقعا بمشيئة إيش؟ مشيئة الله. وقد سبق معنا أنه لا يقع شيء في الكون ولا يحصل إلا بمشيئة الله، فلماذا كذبهم الله سبحانه وذمهم على ذلك؟ كذلك كذب الذين من قبلهم. نعم، هذا هو حاصل الإشكال. هل الإشكال واضح؟ قال: قيل قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، يعني هم احتجوا بالقدر على المحبة والرضا، على المحبة والرضا، احتجوا بالقدر على تصحيح فعلهم بما أنه قد شاء لنا الكفر، إذن قد رضيه وأحبه، بما أنه قد شاء منا الكفر إذن الكفر فعل ماذا؟ صحيح. فاحتجوا بالقدر على تصحيح فعلهم وعلى المحبة والرضا، يعني قالوا بما أنه قد قدر علينا ذلك إذن هو يحبه ويرضى، فيكون سبحانه وتعالى قد أنكر عليهم احتجاجهم بالقدر على تصحيح فعلهم، وأنكر عليهم احتجاجهم بالقدر على المحبة وإيش؟ والرضا. يعني أنكر عليهم قولهم بما أن الشرك واقع بمشيئة الله إذن قد أحبه ورضيه، ولم ينكر عليهم كون شركهم واقعا بمشيئة الله، لأن الشرك واقع بمشيئة الله فعلا، لكن لما احتجوا بهذا الأمر على تصحيح فعلهم وعلى أنه يحبه ويرضاه أنكر عليهم هذا، أنكر عليهم هذا. وإلا فالشرك واقع بمشيئة الله، ولهذا قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما أشركوا. قال أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه، بما أنه قد شاء من الكفر إذن قد رضيه، بما أنه شاء من الكفر إذن قد أحبه. قال: بمشيئته على رضاه ومحبته. وقالوا: لو كره ذلك وسخطه لما شاء. فجعلوا مشيئته دليل رضاه فرد الله عليهم ذلك. إذن هذا هو القول الأول في توجيه الإشكال المذكور، أنهم جعلوا المشيئة بمعنى المحبة والرضا، فأنكر الله عز وجل عليهم ذلك وذمهم لذلك. أو أنه، بقول ثاني، أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، يعني بما أنه شاء منا الكفر، لسان حالهم، بما أنه شاء منا الكفر إذن قد أمرنا بالكفر، والله يقول: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. القول الثاني: أنكر عليهم اعتقادهم أن المشيئة دليل على الأمر، بما أنه قد شاء منا الكفر إذن قد أمرنا بالكفر، هذا القول الثاني. قال: أو أنه، وهذا القول الثالث، أو أنه أنكر عليهم معارضة شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، يعني عارضوا الشرع بالقضاء والقدر، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، جعلوا المشيئة الكونية دافعة ليش؟ للأمر الذي هو الشرع، يعني احتجوا بالمشيئة على رد إيش؟ الشرع، احتجوا بالمشيئة على رد الشرع، فأنكر عليهم احتجاجهم بالمشيئة على رد الشرع، ولم ينكر عليهم نسبتهم الكفر إلى أنه واقع من مشيئة الله. هل هذا واضح؟ قال: فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، يعني ما جاء ذكروها على جهة التوحيد وعلى على جهة أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى ذلك، وأن هذا الأمر واقع بمشيئة الله فعلا على جهة الإيمان به، وإنما ذكروها على جهة رد الشرع والاحتجاج بالقدر على رد ماذا؟ الشرع. قال: وإنما ذكروها المشيئة معارضين بها لأمره، دافعين بها لشرعه، كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر. وهذا كثير، تقول الشخص حافظ على الصلاة يقول ماذا؟ قدر الله علي ونحن ذلك. وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر، يعني قال سرقت بقدر الله، فقال عمر: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. قصة ذكرها الذهبي الميزان وضعفها، لكنها حجة صحيحة. يشهد لذلك قوله تعالى في الآية: كذلك كذب الذين من قبلهم، فعلم أن مرادهم التكذيب، يعني ليس مرادهم إثبات المشيئة، وإنما مرادهم ماذا؟ التكذيب بالشرع، رد الشرع، الاحتجاج بالقضاء والقدر على رد الشرع. قال: فعلم أن مرادهم التكذيب، فهو من قبل الفعل، يعني هذا الأمر من قبل أن يفعلوا، كونهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا، ما يدريهم أن الله قد شاء ذلك، يعني هذا الأمر من قبل الفعل، تكذيبهم حاصل من قبل أن يفعلوا، من قبل أن يفعلوا الشرك يعني من قبل أن يستمروا على الشرك. قال: فهو من قبل الفعل، من أين له أن الله لم يقدره أطلع الغيب؟ كون الشخص مثلا تقول له: يا أخي حافظ على الصلاة، يقول لك: قدر الله علي أني لا أصلي. ما يدريك، هل اطلعت على الغيب وعلمت أنه مكتوب عليك أنك ما تصلي؟ ادخل المسجد وصلي، واضح هذا. فالذي يحتج بالقدر في الحقيقة يعني يدعي لنفسه بلسان الحال لا بلسان المقال أنه قد اطلع على ما وراء الغيب وعلم أن هذا مكتوب عليه. بعضهم يقول: أنا من أهل النار. ما يدريك أنك من أهل النار، فهذا ادعاء تلبيس شيطاني. هذا واضح. نعم.
قال: فهو من قبل الفعل،
من قبل
الفعل.
واضح. علم أن مرادهم التكذيب فهو من قبل الفعل. مش عندك مضبوطة؟
لعلهم من قبل فعلهم مقصود
بها قتل الشهر. ما في ضبط،
مكتوب هنا قبل،
من قبل الفعل يعني من جهة الفعل. خيرا إن شاء الله. المهم الكلام واضح، يعني المعنى مفهوم. طيب، هذا هو ما يتعلق بالإشكال الذي ذكره المصنف، أجاب عنه بثلاثة أجوبة. حاصل إشكال ما سبق أنهم احتجوا بالمشيئة، ومعلوم أن المشيئة أن من المشيئة بمشيئة الله وقوع شركهم، ومعلوم أن شركهم واقع مشيئة الله، لكن الله أنكر عليهم الاحتجاج بالمشيئة على المحبة والرضا، أو الاحتجاج بالمشيئة على الأمر أي أن الله أمر به، أو الاحتجاج بالمشيئة التي هي القضاء والقدر على رد ماذا؟ الشرع. هذا هو. والقدر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نؤمن به ولا نحتج به. نؤمن به، القدر يؤمن به ولا يحتج به. قال: فإن قيل: فما تقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر، إذ قال له: أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق 40 عاما، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى، أي غلبه بالحجة. أنت آدم الذي خلقك الله بيده، نعم، ونفخ فيك من روحه، أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال أنت موسى الذي كلمك الله ونحو هذا: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق 40 عاما؟ قال: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى أي غلبه بالحجة، غلبه بالحجة. بعضهم يحتج بهذا القدر بهذا الحديث على أن العبد مجبور وأن فعله واقع بغير مشيئته، هؤلاء هم الجبرية الجهمية. أما المعتزلة نفاة القدر فإنهم ردوا هذا الحديث، قابله بعضهم بالإنكار والتكذيب، قابله بعضهم بالتأويل، بعضهم حرفه تحريفا قال فحج آدم موسى، جعل المحجوج من؟ آدم. إذا نصب آدم على أنه مفعول به مقدم سيصير فحج آدم موسى، أي أن موسى غلب آدم بالحج، هذا تحريف المعتزلة. وسيأتي توجيه للسنة لهذا الحديث، وهو حديث صحيح ثابت لا مطعن فيه في الصحيحين عن أبي هريرة قال قيل نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تتناقض، لا ينقض بعضها بعضا. قال لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية، قدرية المعتزلة الذين أنكروا الحديث أنه يتعارض مع مذهبهم، ولا بالتأويلات الباردة، تأويلات باردة ذكرها بعضهم لهذا الحديث، من تلك التأويلات الباردة قول بعضهم إنما حج آدم موسى لأنه أباه فغلبه بالحجة لأنه أبوه، وهذا غير صحيح، هذا تأويل بارد. ومنهم من قال إنما حجه لأن آدم كان في شريعة وموسى إيش في شريعة أخرى فغلبه بالحجة لأنه لا يحق له أن يلوم لأن هذا في شريعة وهذا في شريعة أخرى، هذا أيضا من التأويلات الباردة. قال بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب. نعم، أهل السنة يقولون آدم أرفع من أن يحتج بالقضاء والقدر على ماذا؟ على الذنب. هذا قول كما سيأتي. قال فإنه نعم. قال بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل أحد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل، أي الاحتجاج بالقدر. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه، يعني لا يليق بموسى عليه السلام أن يلوم أباه على ذنب إيش تاب منه، وتاب الله عليه واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب، يعني لا عند الذنوب خطايا. هذا قول في توجيه الحديث أن آدم إنما احتج بالقدر على المصيبة لا على الذنب، احتج بالقدر على المصيبة لا على الذنب. وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعايب ويصبر على المصائب. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا القول الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنه احتج بالقدر على المصيبة لا على الذنب. وهناك قول آخر ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله شفاء العليل، حاصله أنه يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية إذا كان قد تاب منها، إذا كان قد تاب منها، أما عند الإصرار والاستمرار فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على ذلك، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنب مع الإصرار عليه والاستمرار. أما إذا تاب الشخص وقع في ذنب ثم تاب وحسنت توبته ثم جاء من يلومه بعد ذلك وقد تاب وحسنت توبته، قل ابن القيم له أن يحتج بالقدر فيقول هذا قد قدره الله وهكذا. قال وأما قول إبليس ربي بما أغويتني، بقيت الآية الثانية أو الآية التي فيها نسبة الإغواء إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه ذم إبليس وإبليس هنا يقول ربي بما أغويتني، نسب الإغواء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه غوايته، حصلت بمشيئة الله أم لا؟ حصلت بمشيئة الله، نعم حصلت بمشيئة الله. فلماذا ذمه الله مع أن نسبة الإغواء إليه نسبة صحيحة؟ هذا هو حاصل الإشكال في الآية، حاصل الإشكال في الآية. وحاصل الجواب أن الله ذمه على احتجاجه بالقدر المحض، احتجاجه بالقدر المحض. أما كونه مثلا نسب الإغواء إلى الله فهذه نسبة صحيحة، والدليل على ذلك الآية التي سيذكرها المصنف: إن كان الله يريد أن يغويكم. قال: وأما قول إبليس ربي بما أغويتني، إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالقدر وإثباته له، في بعض النسخ نعم بالمقدر: ألم تسمع قول نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. واضح. ولقد أحسن القائل، تنسب إلى الشافعي، نعم ذكر الشيخ مقبل الجامع الصحيح القدر، قال: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. البيت معناه واضح هكذا، ما شئت كان أي حصل ووقع، لأن كان هنا تامة، وإن لم أشأ أي وإن لم أشأ أنا، وما شئت أنا، إن لم تشأ أنت أي إن لم يشأ الله لم يكن أي لم يحصل. وعن وهب بن منبه أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، الذين لا يحتجون بالقدر على الذنوب والمعاصي، والذين لا يخوضون في القدر بما لا علم لهم به، وأجهل الناس به، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه، وجد أجهل الناس بالقدر الذي يتوسع فيه بغير علم ولا بصيرة. هذا معنى. نكتفي بهذا إن شاء الله.